رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وإلا فكلي امتنعت أفراده أو أمكنت، ولم توجد أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير أو امتناعه، أو الكثير مع التناهي أو عدمه. قال الشارح: قوله امتنعت أفراده كشريك الباري عز اسمه، هذا شروع من المصنف في مطلب جديد، وهو تقسيم الكلي نظرا إلى أفراده. فالكلي بالنظر إلى أفراده التي ينطبق عليها ويصدق عليها يقسم إلى ستة أقسام، يقسم إلى ستة أقسام. ولكن قبل بيان هذه الأقسام تفصيلا، ينبغي أن نقف قليلا عند إيرادين وإشكالين وردا في المقام على تعريف كل من الجزئي والكلي، ونجيب عنهما ثم نرجع إلى هذا المطلب الجديد وهو تقسيم الكلي. الإيراد الأول وحاصله أننا إذا أبصرنا شبحا عن بعيد، فحينئذ يجوز العقل أن يكون هذا الشبح زيدا أو عمرا أو بكرا إلى آخره. وحينئذ فيكون كليا باعتبار أنه يصدق على أكثر من واحد، فيكون كليا مع أنه ليس كذلك، في الحقيقة هو جزئي، لأن هذا الجائي هو واحد بلا ريب، هو واحد بلا ريب، لكن لأنه كان عن بعد ولم يتشخص لدينا، فيمكن أن يكون زيدا، يمكن أن يكون بكرا، يمكن أن يكون خالدا، عمرا، إلى آخره. لأنكم ماذا تقولون في مناط الجزء؟ ماذا عليكم السلام ورحمة الله. إن امتنع فرض صدقه على كثيرين وإلا فكلي، إن لم يمتنع فرض جزئه على كثيرين فيكون كليا. الآن الصدق على كثيرين، صدق هذا الشبح على كثيرين يجوزه العقل. أنتم ماذا قلتم في بيان الفرق في تعريف الجزئي؟ قلتم بمعنى تجويز العقل. الآن هذا الشبح من بعيد يجوز العقل صدقه على كثيرين فيكون كليا، لأنه ضابط الكل ينطبق عليه، لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا الشبح يمكن أن ينطبق على كثيرين، زيد أو عامر أو باك أو إلى آخره، هذه أفراد كثيرة، فحينئذ يكون هذا الشبح كليا، مع أنه بالبداهة هو معلوم أنه جزئي، لأن الجائي هو فرد واحد، واضح الإشكال؟ أما الجواب عن ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، فذكر أن الصدق المعتبر في الكل هو الصدق بطريق المعية، أي بنحو الشمول لكل الأفراد، أي بنحو الشمول لكل الأفراد. والصدق في هذا المثال إنما هو بطريق البدلية، فلا يمكن أن يكون الجائي في الواقع إلا شيئا واحدا. فلا ينطبق عليه حينئذ تعريف الكلي، فلا يكون كليا. التفتوا معي، لما نقول إن لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا الصدق ما هو المراد به؟ نقول هذا الصدق في تعريف الكلي المراد به الصدق، الصدق على نحو الشمول والعموم، يعني هناك مفهوم كلي يصدق على الأفراد على نحو الشمول والمجموع أو الجميع، فهو شامل لزيد وشامل لعامر وشامل إلى آخره. فلما نقول مثلا الإنسان يكون شاملا لكل هذه الأفراد، يعني شامل بمعنى أنه يصدق عليها جميعا على نحو المعية، كما يعني صدقه على زيد يكون مع صدقه على عمرو، يكون مع صدقه إلى آخره. واضح؟ وهذا واضح. أما في المثال، في المثال الصدق لا يكون على هذا النحو، بل يكون على نحو البدلية، يعني أن هذا الجائي لا يمكن أن يكون هذه الأفراد بأسرها، يعني زيد وعمر وبكر، بل لا بد أن يكون هو واحد من هذه الأفراد، لكن هذا الواحد غير معين، هذا الواحد غير معين، إما أن يكون زيد بدلا من عام، وإما أن يكون عم بدلا من زيد، وإما أن يكون خالد بدلا من الفردين الأولين، وهكذا. فإذا الصدق على نحو البدلية لم يكن على نحو العموم والشمول. ما نستطيع أن نقول هذا الشبح يصدق على زيد في الوقت الذي يصدق فيه على عم، بل لا بد أن نقول يصدق على زيد أو يصدق على عم أو يصدق على بك إلى آخر. لاحظوا، فحينئذ هذا الصدق في الحقيقة صدق على واحد، وليس صدقا على أكثر من واحد، على كثيرين، فحينئذ لا يكون كليا، بل يتعين أن يكون جزئيا كما هو الحال كذلك. واضح إن شاء الله؟ فالحاصل أن الصدق في تعريف الكلي المراد به الصدق مع المعية، أي على نحو الشمول والعموم، لا على نحو البدلية كما هو في هذا في مثال المستشكين الذي أشكل بهذا الإشكال. واضح إن شاء الله؟ الإشكال الثاني أو الإرادة الثاني، أن وحاصله أن زيدا الخارجي، أن زيدا الخارجي إذا حصل في أذهان كثيرين أن زيدا الخارجي إذا حصل في أذهان كثيرين فيكون كليا، لأنه يصدق على كثيرين، مع أنه في الواقع جزئي. لاحظوا، بيان الإشكال كيف؟ الآن زيد، زيد إذا حصل في ذهني بكر، وحصل في ذهني خالد، وحصل في ذهني عمرو إلى آخره، تكون له أفراد متعددة. الزيد الخارجي تكون له أفراد متعددة، فرد الأول زيد الذي هو في ذهني عمرو، فرد الثاني زيد الذي هو في ذهني خالد وفي ذهني بكر إلى آخره، هذه أفراد متعددة. فزيد الخارجي في الحقيقة صدق على كثيرين، مع أنه في الواقع، مع أنه في الواقع جزئي فرد واحد. فهذا الضابط الذي ذكرتموه في تعريف الكلي ليس تاما، ليس بصحيح. واضح الإشكال؟ هذا حاصل الإشكال. أما الجواب عن هذا الإشكال فقد أجيب عن هذا الإشكال بوجهين، فقد أجيب عن هذا الإشكال بوجهين. عليكم السلام. الجواب الأول المفهوم الذي نتحدث عنه يجب أن يكون في الذهن، لذلك عرفه الشارح بماذا؟ الحاصل عند العقل. فالذي ينطبق على كثيرين هذا المفهوم الخارجي، عفوا المفهوم الذهني وليس الشيء الخارجي. الشيء الخارجي غير ملحوظ، قلنا نحن كلامنا في المفاهيم مع غض النظر عن الخارج وعن الاعتقاد وعن البرهان، وصف شيء بالكلية أو الجزئية فرع حصوله في الذهن. فهذا الكلي لم، فهذا الشيء المفهوم لما كان في الذهن إما أن ينطبق على كثيرين أو لا ينطبق، الأول كلي الثاني جزء. بحسب مثال المستشكل قال الزيد الخارجي، زيد الخارجي لا يمكن أن يوصف بالكلية لأن الكلية فرع الحصول في الذهن. واضح؟ فحينئذ هذا الإشكال من هذه الجهة لا يتم، فزيد الخارجي في الخارج لا يكون كليا، بلحاظ أن الكلي إنما موطنه الذهن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الحقيقة لو تأملنا في ما ذكره المستشكل لانتهينا إلى هذه النتيجة، أن زيد، التفتوا معي، أن الصورة الحاصلة من زيد في الذهن، التفتوا معي، أن الصورة الحاصلة من زيد في الذهن إما أن تلحظ وتوجد مع قطع النظر عن المحل، وإما أن تلحظ مع النظر إلى المحل. هذا المحل الذي وجدت فيه وحصلت فيه، إما أن تلحظ صورة الزيت، إما أن تلحظ بالنظر إلى المحل، يعني مع لحاظ المحل، مع لحاظ وجودها في المحل، وإما أن تلحظ مع صرف النظر عن المحل. إذا قلنا يعني المحل هو ذهن زيد، ذهن عمرو، ذهن بك إلى آخر. هذا المحل الذي تكونت فيه، الذي حصلت فيه على التقديرين النتيجة لا تكون لصالح المستشكل على المحذورين، على التقديرين. أما على تقدير أنها تلحظ مع قطع النظر عن المحال فلا نسلم أنها كلية، لأن صورة زيد حينئذ تكون شيئا واحدا. يعني صرفنا النظر عن ذهن زيد، ذهن بك، ذهن خالد، نظرنا إلى صورة زيد بما هي صورة زيد، زيد بما هو هو شيء واحد، فهو جزئي. وأما لحاظ صورة زيد مع النظر إلى المحل، يعني الآن نظرنا إلى صورة زيد بلحاظ المحل، فهي موجودة في ذهن زيد، في ذهن بك، في ذهن خالد إلى آخره، فلاحظنا المحل الذي حصلت فيه، فنقول بناء على هذا لا تكون صورة زيد متحدة بل تكون متغايرة، لأن الصورة الموجودة في ذهن عمرو غير الصورة الموجودة في ذهن بك، وغير الصورة الموجودة في ذهن خالد. ففي الحقيقة ما كان هناك شيء واحد، بل كانت هناك أشياء متعددة. في الحقيقة هذا فرد مغاير لهذا الفرد، وهذا الفرد مغاير لهذا الفرد، فلا نستطيع أن نقول زيد منطبق على أفراده، بل هذه الصورة غير هذه الصورة، هذه الصورة غير هذه الصورة، فلا يكون عندنا حينئذ مفهوم كلي انطبق على كثيرين، لأن صورة زيد حينئذ ستكون مختلفة، ستكون متغايرة. يعني مفهوم زيد متغير، فلا يكون مفهوما واحدا حتى نقول بعد ذلك أن له أفرادا متعددة، لأن الصورة الموجودة في ذهن بك غير الصورة الموجودة في ذهن عام، والصورة الموجودة في ذهنهما غير الصورة الموجودة في ذهن الثالث، وهكذا، فلا يكون مفهوما كليا. وبعبارة أخرى، الآن لما نقول زيد وبك وخالد إلى آخره، صحيح أن هذه الأفراد متغايرة ولكنها مشتركة في صدق الإنسان عليها بالسوية. نقول زيد هو نفس عمرو في صدق الإنسان عليه، فنقول الإنسان كلي ينطبق على أفراد متغايرة، أفراد مختلفة، الأفراد لا بد أن تكون متغايرة، هذا صحيح. لكن في محل الكلام لا نستطيع أن نقول بأن الصورة الموجودة في ذهن زيد هي نفس الصورة الموجودة في ذهن بك في انطباق زيد على كل منهما. زيد ينطبق على ما في ذهن بكر بشكل يختلف عن انطباقه على ما في ذهن عمرو، وينطبق على ما في ذهن خالد أيضا بطريقة أخرى، فنفس الصدق مختلف، وحينئذ لا يكون كليا، الكل ينطبق على الأفراد بالسوية، لا يكون مفهوما كليا، بل وإذا لم يكن كليا فيكون جزئيا، فيندفع هذا الإشكال. هذا في التأمل، عند التأمل هذه الصورة تختلف عن هذه الصورة في انطباق مفهوم زيد عليها. الآن لأول وهلة يبدو أن زيد ينطبق على كل هذه الأفراد بالسوية، ولكن عند التأمل هذه الصورة تختلف عن هذه الصورة، يعني الصورة الموجودة في ذهن زيد غير الموجودة في ذهن بكر في انطباق زيد عليها، صورة زيد عليها. هناك مغايرة، هناك اختلاف، فما نستطيع أن نقول هناك مفهوم كلي ينطبق على أفراد. مفهوم أصلاً المفهوم ينطبق على الأفراد بصورة مختلفة متغايرة، يعني في الحقيقة هو هناك شيء واحد، يعني مفهوم واحد جزئي وليس مفهوماً كلياً. فما يعني صورة الزيت تكون متغايرة عن الصورة الأخرى في ذهن الآخر وهكذا، فحينئذ يندفع هذا الإشكال. واضح إن شاء الله؟ بعد هذين الإشكالين والجواب عنهما يدخل المصنف في مطلب جديد، وهو تقسيم الكلي. الكلي بلحاظ أفراده ينقسم إلى 6 أقسام. بيان هذا التقسيم، طبعا النتيجة 6 أقسام، النتيجة 6 أقسام، لكن التقسيم يبين بهذه الطريقة. نقول الكلي بالنظر إلى أفراده الخارجية، إما أن يكون على نحو تمتنع أو يمتنع وجود أفراده في الخارج، أو أن يكون على نحو يمكن وجود أفراده في الخارج. أعيد، الكلي بالنظر إلى الوجود الخارجي، إما أن يكون على نحو يمتنع وجود أفراده، أو يكون على نحو يمكن وجود أفراده. القسم الأول هو ممتنع الوجود، هو ممتنع الوجود. مثاله شريك الباري، مثاله الجمع بين الضدين. شريك الباري مفهوم كلي يصدق على كثيرين، ولكن أفراده أفراد ذهنية لا أفراد خارجية، فليس له أي فرد في الخارج. لذلك نقول ممتنع الوجود، هذا الوجود الوجود الخارجي ليس الوجود الذهني. فهذا هو القسم الأول. القسم الأول ماذا؟ الكلي الذي لا يمكن أو نقول يمتنع وجود فرد واحد منه في الخارج. واضح؟ يمتنع الوجود. مثاله شريك الباري، مثاله الجمع بين الضدين. هذا القسم الأول. القسم الثاني نقول أو يكون الكل، يعني أو يكون على نحو يمكن وجود أفراده في الخارج. هذا أو يمكن يكون بدوره على 5 أقسام. فعندنا قسم من هناك، وهذا القسم ينقسم إلى 5 أقسام، فالنتيجة تكون 6 أقسام. القسم الأول لم يوجد أي فرد منه في الخارج، لم يوجد أي فرد منه في الخارج. ثبتوا معي، ما فرقه عن القسم الأول؟ القسم الأول أيضا لم يوجد أي فرد، لكن لم يوجد على نحو الامتناع. هذا القسم ممكن يوجد، ليس هناك محذور في وجوده، لكن في الخارج لم يوجد. واضح؟ القسم الأول يستحيل وجوده، هذا لا يستحيل وجوده، لكن في النتيجة هو لم يوجد أي فرد منه في الخارج. مثاله العنقاء. العنقاء، العنقاء قال هو مفهوم كلي ينطبق على كثيرين، يصدق على كثيرين، ولكن لم يوجد في الخارج منه ولا فرد واحد. الآن ما معنى المراد بالعنقاء؟ طبعا العنقاء اختلفت الكلمات في بيان المعنى المراد منه. قالوا العنقاء طائر معروف الاسم مجهول الجسم. العنقاء معروف الاسم مجهول الجسم. بعضهم قال هو طائر له 40 رأسا يخطف الصغار من الطيور. بعضهم قال أن هذا العنقاء لم يوجد في آخر الزمان، وإنما في بعض الأزمنة كان موجودا. في زمان نبي الله سليمان عليه السلام كان موجودا، دعا عليه نبي الله سليمان بأن يقطع نسله، فلم يولد له بعد ذلك أي مولود، فمن ذاك الحين قطع نسله. بعضهم قال العنقاء مجرد مطلب خيالي تناقلته بنو إسرائيل في قصصهم، ولا ينبغي أن ينقل ويتحدث عنه، فهو خيال في خيال. فالكلام حول العنقاء كلام طويل ومختلف. بالنتيجة هكذا يقولون العنقاء معروف الاسم مجهول الجسم. الآن جسمه ماذا؟ رسمه ماذا؟ لا يعرف. ومن باب الطريف أنه يقال أن هناك مقولة تقول بأنه 3 أشياء معروفة الاسم مجهولة الرسم. 3 أشياء معروفة الاسم مجهولة الرسم. الشيء الأول الكيمياء. الشيء الثاني العنقاء. الشيء الثالث الصديق الحقيقي. الصديق الحقيقي نقرأ عنه ويسمى بهذا الاسم، لكن في الواقع لا وجود له، أو لا أقل لا رسم له. الآن هذه تمت هذه المقولة لم تتم، لكن كقدر متيقن أن الصديق الحقيقي إن كان له وجود فوجوده عزيز، فوجوده نادر جدا. على كل تقدير المثال الذي ذكروه لهذا القسم العنقاء. المثال الآخر الذي ذكر بحر من الزئبق. المثال الآخر جبل من ياقوت وبحر من عسل. لاحظ هذه الأمثلة كلها ممكنة التحقق، لكن لم يوجد فرد واحد منها في الخارج. هذا هو القسم الثاني. القسم الأول من هذا القسم، بالنتيجة هو القسم الثاني. الآن نقول قسم أول. القسم الثاني وجد واحد مع إمكان الغير. وجد واحد مع إمكان الغير. مثاله الشمس. فإن الشمس كوكب دري نهاري ينعدم الليل بظهوره. كوكب دري نهاري ينعدم الليل بظهوره. لاحظوا هذا التعريف تعريف كلي يمكن أن يصدق على أكثر من واحد. كوكب دري نهاري ينعدم الليل بظهوره يمكن أن يكون له أكثر من فرد. لكن في الخارج لم يوجد منه إلا فرد واحد. طبعا هذا بالنسبة للاعتقاد السابق أو بالنسبة بالنظر إلى المجموعة الشمسية الواحدة. تعرفون في الكون أكثر من مجموعة شمسية وكل مجموعة شمسية لها شمس لها كواكب لها يعني هذه الأمور الموجودة في المجموعة الشمسية التي نعيش في أجوائها في ضمنها. فإما أن نقول هذا المثال بالنسبة للرأي القديم الذي كان يعتقد أنه في الحقيقة لا يوجد إلا شمس واحدة. نعم أن توجد شمس ثانية ممكن لكن لم توجد إلا شمس واحدة في الكون كله. أو نقول هذا بالنظر إلى المجموعة الشمسية الواحدة، مجموعة الشمسية الواحدة لا توجد إلا شمس واحدة لكن يمكن أن توجد ثانية. نعم ممكن لكن لم يوجد في الخارج إلا شمس واحدة. واضح إن شاء الله. لكن هذا المفهوم مفهوم كلي لم يوجد منه إلا فرد واحد. القسم الثالث وجد الواحد منه مع امتناع الغير. وجد الواحد منه مع امتناع الغير وذلك كمفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي يمكن أن ينطبق على أكثر من واحد لكن في الخارج لم يوجد منه إلا فرد واحد. لم يوجد إلا فرد واحد مع إمكان الغير أو مع امتناع الغير. نعم لا عقلا مفهوم كلي لكن بالخارج لما نتحدث عن الخارج نتحدث عن الدليل نتحدث عن البرهان نتحدث عن الأمور اللي تكتنف الجزئي أو تكتنف هذا الموجود الخارجي. فهو في الخارج لم يوجد منه إلا فرد واحد بحسب الدليل أما في الذهن هو كلي. في الذهن هو كلي. فالتفتوا معي الدليل قام دليل الوحدانية برهان الوحدانية برهان التوحيد دل على أن الموجود في الخارج ليس إلا فرد واحد. ليس إلا فرد واحد مع امتناع أن يوجد غيره. واضح؟ مع امتناع غيره. مع امتناع الغير يوجد فرد واحد والغير يمتنع. طبعا بعضهم التفت معي يقول بأن واجب الوجود لا يمكن أن يوصف في الخارج أو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف لا بالكلية ولا بالجزئية. لأول وهلة يبدو أن الله جزئي لكن بعضهم هكذا يقول وصفه بالجزئية فيه مسامحة فيه خدشة من جانب ماذا؟ خو أنه ليس بكلي واضح أنه لا ينطبق على أكثر من واحد. الله جل شأنه لا ينطبق على أكثر من واحد بل هو فرد واحد. إذا لم يكن كلي فهو جزئي. يقول أيضا وصفه بالجزئية فيه إشكال أو فيه مسامحة. لماذا؟ لأن الجزئي لا بد أن يكون متشخصا لا بد أن يكون متعينا. الله سبحانه وتعالى غير معين غير مشخص. الجزئي لا بد أن يكون محاطا بالمكان والزمان. يعني هذه الأمور التي تقومه وتشخصه. والشخص الشخصي لا بد أن يتقوم بمكان بزمان. يعني هذه المقولات التي يعبر عنها بالمقولات التسعة يكون محاطا ومكتنفا بهذه المقولات. الله سبحانه وتعالى فوق هذه المقولات، فكيف يكون جزئيا؟ إذن ليس هو جزئيا. بس هذا بعضهم هكذا يقول، ولعله رأي وجيه. هذا القسم الثالث. القسم الرابع: وجد الكثير منه لكن مع التناهي. القسم الخامس: وجد الكثير منه مع عدم التناهي. لاحظوا، القسم الأول، الثاني، الثالث: وجد الواحد، لم يوجد الواحد، الآن وجد الواحد، عفوا الكثير مع التناهي، وجد الكثير مع عدم التناهي. مثاله في القسم الرابع: الكواكب السيارة. الكواكب السيارة قالوا في تعريفه: جسم كروي متحرك. الكواكب السيارة في الحقيقة مفهوم كلي، جسم كروي متحرك، هذا ينطبق ويصدق على كثيرين. الموجود في الخارج ليس واحدا، أكثر من واحد، يعني وجود كثير لكنه متناهٍ، عدد محدود، إما 7 أو 10، هذه الكواكب محدودة بحد معين. فوجد الكثير لكن مع التناهي، مع المحدودية، مع القلة، يعني عدد محدود من هذه الأفراد. القسم الأخير: وجد الكثير مع عدم التناهي. مثاله: معلومات الباري تعالى. معلومات الباري تعالى، الله سبحانه، هذا معلومات الله أو معلومات الله، هذا مفهوم كلي ينطبق على كثيرين، على أفراد كثيرة. ينطبق على علم الله تعالى بالإنسان، ينطبق على علم الله تعالى بالحيوان، ينطبق على علم الله تعالى في الكون. معلومات الله تعالى لها أفراد كثيرة. في الخارج ما الموجود منها؟ الموجود من هذا المفهوم أفراد كثيرة. وحيث إن فيض الله غير منقطع، فمعلوماته أيضا ليس لها حد محدود، فغير متناهية. علمه غير متناهٍ كقدرته، كعدله، كصفات الله غير محدودة بحد معين، غير متناهية. هو الآن الشارح مثل بمعلومات الله. معلومات الله مفهوم كلي ينطبق على كثيرين، على أفراد كثيرة، والموجود منه أفراد غير متناهية. واضح إن شاء الله. فالحاصل، طبعا هذا مثال. مثال آخر: النفوس الناطقة. هذا يحتاج إلى كلام على يوم قد إن شاء الله، نكتفي بهذا المثال. النتيجة أن أقسام الكل بالنظر إلى أفراده 6: إما أن تكون ممتنعة، وإما أن تكون ممكنة. الممتنعة القسم الأول، الممكنة مع عدم وجود فرد واحد في الخارج قسم ثاني، مع وجود الواحد وإمكان الغير قسم ثالث، مع وجود الواحد وعدم إمكان الغير قسم رابع، أو وجد الكثير مع التناهي قسم خامس، مع عدم التناهي قسم سادس. واضح إن شاء الله. نطبق هذا المقدار. قال: وإلا فكلي، وإلا فكلي، وإلا يعني ماذا؟ وإن لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فكلي امتنعت أفراده، كلام المصنف، امتنعت أفراده، هذا القسم الأول، مثاله شريك الباري، أو أمكنت ولم توجد، القسم الثاني مثاله العنقاء، أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير، القسم الثالث، أو وجد الواحد مع امتناع الغير، القسم الرابع واجب الوجود، القسم الخامس، أو وجد الكثير مع التناهي، خامس كواكب السيارة، أو وجد الكثير مع عدم التناهي، هذا القسم السادس. هكذا تقرأ عبارة المصنف، واضح؟ فهذه عبارة المصنف عبارة عن ستة أقسام. نأتي إلى شرح الشارع. قال: قوله امتنعت أفراده كشريك الباري عز اسمه، واضح. تستطيع أن تأتي بمثال آخر، اجتماع الضدين، الجمع بين الضدين. قوله وأمكنت، أي لم يمتنع أفراده في الخارج، هنا إشكال يعنون بإشكال أمكنت. هذا الإمكان، طبعا هذا نبينه في الدرس، اللاحق إن شاء الله. هذا الإمكان المراد به الإمكان الخاص أو الإمكان العام؟ هذا الإمكان يقول أمكنت، ما المراد به الإمكان الخاص أو العام؟ هذا يبين في الدرس القادم إن شاء الله. هنا إشكال في المقام، إن قلت الإمكان الخاص يرد محذور، إن قلت الإمكان العام يرد محذور، فيعبر عن هذا الإشكال بإشكال أمكنت، كما تقدم إشكال أيضا. هكذا في الحاشية يعني يعبر عن يعني بعض الإشكالات لها علم معين، إشكال أيضا، إشكال أمكنت إلى آخره. فيشمل هذا، فيشمل نتركه، والممكن خاص نتركه على يوم غد، لأن احنا أمكنت وحدها ما بينا أنها قسم، أمكنت مع إمكان الغير، مع امتناع الغير إلى آخره. فالآن وأمكنت فقط نأخذ هذا، أي لم يمتنع أفراده في الخارج، يعني ممكن، لا يريد أن يقول أنها موجودة، لا، وجودها ممكن. الآن وجدت أو لم توجد، التفصيل. قال قوله وأمكنت، أمكنت ولم توجد كالعنقاء، كبحر من زئبق، كبحر جبل من ياقوت، واضح، بحر من عسل، بحر من ذهب إلى آخره. هذا قسم ثاني. قسم الثالث، أو أمكنت مع إمكان الغير كالشمس. قسم الرابع، أو أمكنت مع امتناع الغير كمفهوم واجب الوجود. طبعا مع امتناع الغير، هذا امتناع الغير أين؟ في الخارج. أرجع وأقول في الخارج. هذا التقسيم تقسيم بلحاظ الكلي إلى أفراده الخارجية، واضح؟ والخارج المراد هنا الخارج، خارج الأعيان. خارج له اصطلاحان لربما أشرت إليه سابقا، عندنا خارج أعيان وخارج أذهان. يقال خارج أعياني، خارج أذهاني. خارج الأعيان يعني هذا الموجود، وخارج، خارج الأذهان المصادق الذهنية، مصادق الذهنية خارج أذهان. فهنا لما نقول بالنسبة للخارج، أي خارج؟ خارج الأعياني، خارج الأعيان. قال مع إمكان الغير كش، عفوا، وامتناعي كمفهوم واجب الوجود. القسم السادس مع التناهي ثبت هو ما بين أو الكثير. هنا وجد الكثير مع التناهي كالكواكب السبع السيارة. طبعا هاي السبع السيارة بالنسبة لعقيدة المتقدمين، عقيدة المتأخرين أن الكواكب السيارة عشرة ليس السبعة. قال أو وجد الكثير مع عدمه، مع عدم هذه لا تعود لأي شيء، عدم التناهي، مع عدم التناهي كمعلومات الباري عز اسمه. ثم قال وكالنفس الناطقة على مذهب الحكماء. النفس الناطقة فيها مطلب ومطلب آخر هو إشكال أمكنت، وهذان إن شاء الله يأتيان في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.